السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أحسن الله عزاءنا وعزاءكم في المصابين اليوم بسبب الزلزال الشديد الذي ضرب تركيا وسوريا، ونحن حقيقة يعني نشعر بألم شديد وفي صدورنا ما فيها من الشعور بإخواننا الذين أصيبوا بمثل هذه المصيبة الكبيرة. وحتى حقيقة يعني بعض من أصيب هم أناس يعني قريبون منا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر المصابين وأن يتقبل الموتى، أن يتقبلهم شهداء، لأنه كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صاحب الهدم شهيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى. وحقيقة يعني هذا الذي حدث اليوم هو حدث عظيم وكبير جدا، وحقيقة استوجب مني أن أعلق يعني تعليقات متعددة بأطراف وبزوايا مختلفة، لعل وعسى أن يكون إن شاء الله في هذا التعليق نفع وفائدة وجبر بإذن الله تعالى. أولا بالنسبة لي، من أصيب في أهله، من فقد قريبا، من فقد يعني ابنا، من فقد من يعز عليه، فلا عزاء لنا ولا لك إلا في الصبر، وأن نحتسب عند الله سبحانه وتعالى من فقدناه، وأن نرضى بقضاء الله وقدره، فما من شيء إلا بقضاء وقدر. حتى هذه الأقدار التي لها أسباب يعني خلنا نقول معلومة هي من قدر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى دائما يذكر أنه هو الذي ينزل الغيث وجعل أسبابا لهذا النزول، وكذلك هذه المصائب وكذلك حتى الكسوف والخسوف هي بقدر الله سبحانه وتعالى وفيها عبر، وإن كانت يعني تجري على قوانين الله، وهذه القوانين يمكن التنبؤ ببعضها أو الوصول إلى شيء منها، فليس لنا إلا أن نصبر ونرضى بقضاء الله وقدره. فحين يتعامل المؤمن مع المصائب على أنها قضاء وقدر، فإنه يمتلك من القوة في التحمل ما لا يمتلكه من لا يؤمن بأن هذا من القضاء والقدر. على أي شيء يصبر وبأي شيء يصبر من لا يؤمن بالقضاء والقدر، ليس فقط في مصيبة الزلزال وإنما في المصائب العامة في الحياة. يعني كيف يمكن للإنسان أن يتصبر في المصائب الكبيرة إذا لم يكن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى للصابرين من الأجر والثواب ما لا يعني يخطر على بال الإنسان، وأن الإنسان مأمور أصلا ليس فقط لأجل الأجر والثواب، وإنما هو مأمور بالصبر ومأمور بألا يتسخط على قضاء الله وقدره. فالرسالة الأولى هي لمن فقد من يعز عليه، أو حتى فقد مالا، من كان له بيت وفقده، من كان ليس عنده إلا هذا البيت من المال ففقده، من تعب وهجر وذهب من مكان إلى مكان حتى وجد سكنا يأوي إليه فهدم أو تهدم هذا السكن، ليس لنا ولا لك إلا أن نصبر لقضاء الله وقدره، وأن نؤمن أن هذه الدنيا هي هكذا، وهذا حكم الله فيها، أن تكون بهذا القدر من النقص والمصائب، وأننا نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى إذا صبرنا، لأن من يلقى الله سبحانه وتعالى وهو صابر فإن له عند الله سبحانه وتعالى الثواب الجزيل، الذي إذا حصل وتحقق ثم نظر الإنسان إلى مقدار المصيبة. الآن نحن لأننا في الدنيا نرى المصيبة أنه لا شيء يجبرها، وأنه يعني لا شيء أعظم منها، حتى من جهة المصائب ربما من يعني من وقع في قلب المصيبة، لكن يعني لما تكبر القضية بعد ذلك ويتسع نظر الإنسان ويدخل الجنة بإذن الله تعالى، ثم ينظر إلى هذه المصيبة سينساها أولا، وسيرى أنها ليست بشيء، بل كل الدنيا بما فيها من سعادة ومن بؤس، كل ذلك إذا دخل الإنسان جنة الخلد فسيعلم أن ذلك كله ليس بشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من المقبولين عنده، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للقادرين على مساعدة إخوانهم، هنا من يعني من الثمرات المهمة في مثل هذه المصائب أن يشعر الإنسان بإخوانه. ربما كثير من الناس يعني يعيش حالة من الجمود ومن جفاء القلب ومن جفاف الروح ما كان يعني لا يكسر إلا بمثل هذه المصائب. على أي حال، نحن اليوم أمام واجب على كل من يستطيع أن يساعد إخوانه بلباس، بمأوى، بأموال، بتدفئة، بأي كان. وحقيقة هذا من الأصول ومن الواجبات ومن الأمور المستقرة المعلومة العظيمة في دين الإسلام. وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه قوم في غاية البؤس من حيث المال، يعني فقراء وحالهم في اللباس مزرية وفي قلة ذات اليد، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإنفاق. ويعني أولا تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يتمعر وجهه لما كان يتمعر له وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام خطيبا في أصحابه حاثا إياهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل بديناره، بدرهمه، بصاع بره، بصاع تمره، إلى آخره. ولما جاء الأنصاري بتلك السرة من المال وتتابع الناس بعده على الإنفاق، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وسر حتى كأنه مذهب، يعني كأنه إناء من فضة مذهب مطلي بالذهب، يتألق ويبرق عليه وجه النبي عليه الصلاة الله وسلامه بسبب رضاه عن جبر أولئك المصابين. وحقيقة هذا يعني ليس خاصا بقضية الزلزال والمصيبة التي حصلت، لكنها تذكرنا بهذا الواجب. الأمة الإسلامية اليوم كثير من أبنائها يعيشون مثل هذه الأحوال. هؤلاء المهجرون المصابون اليوم بالزلزال في الشمال السوري هم يعانون من قديم، ولذلك وربما كثير من أبناء المسلمين لا يشعر بهم، والشعور بهم واجب ومساعدتهم واجب أيضا. كل من يستطيع أن يقدم لهم شيئا فهذا من أهم ما ينبغي على الإنسان المسلم أن يسعى له، وأن يتذكر إخوانه بمثل ذلك. فهذه هي الرسالة الثانية، وهاتان يعني هما من أهم ما يمكن أن يوجهه الإنسان بشكل مستعجل. ثم بعد ذلك يعني أرسل لي بعض الشباب أنه هناك كلام في قضية الحكمة من مثل هذه المصائب، وأنه البعض صار عنده اعتراض، وأنه البعض خلاص يقول أنا ما أتحمل، خاصة طبعا أهل الشمال السوري الذين توالت عليهم المصائب. وحقيقة الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان فطرة، وجعل فيه ضعفا، وجعل فيه إحساسا وشعورا، وله قدر معين من الاحتمال، وقد بعد ذلك لا يستطيع، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني كتب وقدر وقضى أن تكون هذه الدنيا مليئة بالمصائب والكوارث، وأنه يريد من الإنسان المسلم أن يظل دائما محتقرا لهذه الدنيا في نظره أنها لا تساوي يعني بحجمها، بزمانها، بطولها، بمكتسباتها، يعني خلنا نقول بكل ما فيها، لا تساوي ذرة أمام ما ينتظر الإنسان في الآخرة. وهذا يهون عليه شيئا من المصائب، لأنه يعلم أن هذه الدنيا يعني هي ليست محلا لجزاء الله لعباده المؤمنين، ولا لأن يعني ينال المجرمون يعني كل جزائهم، ولا أن يحصل الصالحون الاستقرار والنعيم والرضا الذي لا كدر فيه. هذه هي الدنيا، وهذه مصائبها، وهذه كوارثها، والناس أمام هذه المصائب والكوارث على قسمين: قسم يزداد إيمانا، يزداد إيمانا، وقسم يرتاب ويقع في إشكال ويفقد إيمانه أو يفقد شيئا من إيمانه. وهذا ليس خاصا بما حدث اليوم، بل هو على مر التاريخ المصائب دائما يقف المسلمون أمامها على قسمين: قسم يزداد إيمانا ويزداد عند الله مكانا ويزداد ثوابه، وقسم يعني يخسر شيئا من إيمانه وقد يفقد إيمانه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه وتعالى عن مصيبة حصار المدينة يوم الأحزاب، قال عن أناس قال أنهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال عن أناس في نفس المشهد وفي نفس المكان ويرون نفس العدو ويمتلكون نفس المباني والبيوت والأهل في المدينة، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما الذي وعدهم الله ورسوله؟ هم يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أي شيء وعدهم؟ أي شيء وعدوهم حتى يعني قالوا ذلك حين رأوه؟ الوعد كان هو قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فتذكيرا يعني لنفسي ولإخواني، هذه الأقدار ليست مفاجئة من جهة نوعها، وإن كانت مفاجئة من جهة يعني نفس الحدث حين يأتي علي أنا، حين يأتي على زماننا، وإلا فأساس نوع هذا الحدث ليس بجديد، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. والبأساء هي أمور متعلقة بالفقر والفاقة، والضراء وهي أمور متعلقة بالمرض والشدة التي تأتي معه، وزلزلوا هذه الزلزلة التي تأتي من الأعداء. لاحظوا أنه يعني هي أمور أنواع من الابتلاءات، شيء بأساء وشيء ضراء وشيء زلزلة، زي زلزلة العدو. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك فإن التسليم لله سبحانه وتعالى وقت المصيبة هو من أعظم معاني العبودية. نحن خلقنا لنعبد الله، من أعظم صور العبودية التسليم عند المصيبة، من أعظم معاني العبودية التسليم والاستسلام عند المصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، نحن ملك الله سبحانه وتعالى، هو الذي نحن عبيد لله في ملكه، وهو مالكنا، وهو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، ونحن إليه راجعون، سنصير إليه سبحانه وتعالى، سنوافيه بأعمالنا، سنوافيه بما عملنا، بما قدمنا. فإن صبرنا عند هذه المصيبة فسنوافي الله سبحانه وتعالى وسيثيبنا ويرحمنا ويغفر لنا، وإن تسخطنا وجزعنا فسنواجه الله سبحانه وتعالى بخيبة على خيبة، يعني خيبة خسران الدنيا وخيبة خسران الصبر والأجر، بل والحصول على الوزر. فبالنسبة للحكمة، يعني ليس جديدا في حكمة الله ولا في خبر الله ولا في قدر الله هذه المصائب العامة، ليس جديدا، ولكن الجديد هو الموقف الشعوري في الصمود، في مدى الإيمان، في مدى الثبات الإيماني، في مدى عمق جذور الإيمان. قضية الحكمة لله سبحانه وتعالى والإيمان به لا تعرف من خلال المصائب فقط، وإنما يتعرف الإنسان عليها من مجموع ما يعني يراه من خلال كتاب الله وسنة رسول الله، ومن خلال ما عرفه في التاريخ، ومن خلال ما يجري في الواقع في مساحاته المختلفة. ما يعني ينظر بعين الشك أو بعين الاختلال في قدر إلى حكمة الله أو إلى قدر الله سبحانه وتعالى بناء على زاوية المصيبة، زاوية مصيبة معينة. المصيبة هي نقطة في دائرة كبيرة جدا جدا جدا، يتعرف من خلال تلك الدائرة على صفات الله وكماله وجلاله وعدله وقيوميته سبحانه وتعالى. وكما قلت، حين يخبرك الله سبحانه وتعالى قبل أن تحدث هذه المصائب يخبرك أنها ستحدث، فهذا ليس جديدا إذن على حكمة الله سبحانه وتعالى ولا على قدر الله، بل هو معلوم أخبرنا به. وحين تأتي المصيبة يأتي الامتحان بقضية التسليم والإيمان والانقياد. حقيقة من الأشياء التي أيضا يعني خطرت في بالي كثيرا هذا اليوم الذي حصل فيه هذا الزلزال، هو أنه يعني اختلاف المنطقتين التي وقع فيها الزلزال. منطقة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أهلها يعني يعيشون استقرارا ويعيشون أمانا ويعيشون يعني حالة من الرخاء، لم يجربوا قبل ذلك انهدام البيوت وانتشال الأشلاء وتمزق الأعضاء تحت المباني والمنطقة الأخرى التي تعودت على ذلك. وحقيقة يعني أن يشعر من لم يعتد على ذلك، أن يشعر بشعور من عاش مثل ذلك كثيرا. أحيانا أنت يعني تبح الأصوات للإقناع وللحديث عن مآسي المسلمين وعن كيف يشعر المصاب، ولا تجد من يلتفت ربما لسنوات إلا قليلا من الناس. لكن أحيانا حين يذوق الإنسان من نفس الكأس ويشعر بحال المصيبة فعلا، فإنه يعني قد يعيد تعريف كثيرا من الأمور وكثير من القضايا. وهذا حقيقة أيضا ليس خاصا بمثل هذه المصيبة، وإنما هو بشكل عام. يعني الإنسان قد لا يبصر كثيرا من المعاني إلا حين يذوقها، لا يبصر كثيرا من المعاني المتعلقة بغيره إلا حين يذوقها. يعني خلنا أقول لكم شيء، الآن كثير من المسلمين يعيشون مصائب حقيقية، أحيانا مصيبة بسبب فقدان قريب، أحيانا مصيبة بسبب أنه مثلا يعني حتى هؤلاء الذين هجروا الآن من السوريين، يوجد من أعظم المصائب المصابين بها أنهم مصابين بأناس من أقربائهم في المعتقلات. وربما لو خيروا بين أن يموت الإنسان وبين أن يظل في هذا العذاب لسنوات، فإنه قد يختار الموت ولا يشعر بهم أحد. هم الشعور، حتى الذين طبعا فضلا عن الذين هم في المعتقلات أنفسهم أو من يشعر بهم من أهاليهم، بقية الناس لا يشعرون بهم. وتجد أن الدنيا في أعينهم مظلمة حتى تشرق بانتهاء تلك الأزمة، بينما الدنيا مضيئة في أعين البقية لا يشعرون بتلك المصيبة. نفس الشيء التهجير، انهدام البيوت، فقدان الأولاد في القصف وما إلى ذلك، يعني كيف يمكن لك أن تشعر بشعور ذلك الأب الذي فقد أبنائه في قصف معين؟ يعني أنت ما تقدر تشعر مثل هذا الشعور. المصائب فيها ومضات تذكير، فيها ومضات تذكير. ليس بالضرورة أن تكون الآن يعني قد هدم بيتك حتى تشعر بذلك، لا، وإنما يعني هذه المصيبة الموجعة أن تحدث في البلد الذي أنت تعيش فيه، في مكان ما كنت تتوقع أن يحدث فيه ويحدث كل هذا، فهذا يعيد التذكير في نفسك، يعيد التعريف في نفسك، مثل الصائم الذي يتذكر الجائعين إذا أمسك عن الطعام وهكذا. فهذه أيضا من المعاني حقيقة التي تخطر في البال، يعني وهي من المعاني المهمة أيضا. كذلك يخطر في البال حقيقة قضية يخطر في البال قضية يعني كيف يمكن للإنسان أن يتحمل الضربات المتتالية والشدائد المتتابعة السريعة وهو إنسان من لحم ودم ومشاعر وروح وقلب ضعيف، كيف يعني كيف يمكنه أن يصمد أمام ذلك؟ طبعا أنا أشرت قبل قليل إلى قضية الصبر وقضية الثبات وما إلى ذلك، لكن حقيقة يعني أريد أن أذكر مرة أخرى بأنه الإنسان مهما بلغ من الضعف ومهما بلغت فيه المصائب ومهما تتالت عليه الكوارث، فلست بأول من يمر عليه مثل ذلك ويكون من الصابرين الثابتين المطمئنين. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن قلت لكني فقدت أولادي أو ولدا أو اثنين من أولادي، أقول لك محمد صلى الله عليه وسلم فقد جميع أولاده في حياته إلا فاطمة. إن قلت ولكني يعني منذ مدة وأنا جائع ولا أجد ما أكله، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في الشعب ولم يجد ما يأكله. وقال لقد مرت علي 30 ما بين ليلة ويوم وليس لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وإن قلت ولكني يعني في خوف من الأعداء وتسلط زيادة على كل ذلك، أقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى ويخاف، وقال عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد وما يخاف أحد. كانت مرحلة ما في أحد يخاف، ما في أحد يخوف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد، هو من آمن معه هم الذين يخوفون في الله. وإن قلت ولكن ولكن ولكن، أقول لك ستجد مثل ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة من معه، بل وتجد ما هو أشد من ذلك. ولما جاءه خباب يشتكي ما أصاب المسلمين وما أصابه، ويقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكأني من هذا النداء الذي خرج من قلب خباب، كأني يعني كأن صداه يتكرر من حناجر ومن قلوب كثير من المبتلين اليوم، الذين توالت عليهم المصائب وطال بهم زمان البلاء. يعني خباب طال به الزمان واشتد به الحال، وجاء لأشرف الخلق يخاطبه بطريقة يعني نفاد الصبر: ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمن مر من المؤمنين من قبلهم: كان أحدهم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق باثنتين، يشق باثنتين بالمنشار. ها، يعني تخيل مقدار الآلام ومقدار ما يمكن أن يعني يمزق الإنسان داخليا قبل أن يفقد روحه، وما يصده ذلك عن دينه. ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه وجلده من لحم وعصب، وهو حي يشعر، وما يرده ذلك عن دينه. ثم يبشره بالمستقبل ويقول: ولكنكم قوم تستعجلون. فيعني رسالتي إلى من انهزم أو كاد أن ينهزم وكاد أن يعني ينهار ويعني يسقط بسبب كثرة المصائب وتوالي الأزمات والكوارث، أقول لهم: من كان أكرم على الله منا وهو أشرف الخلق عليه صلاة الله وسلامه، عاش هذه المصائب حقا، عاشها، عاش طول الزمن في الابتلاء، عاش الشدة، عاش أنه ما يستطيع أن يصلي دون أن يؤذى، يسجد عند الكعبة فيوضع سلى الجزور عليه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ عاش عليه صلاة الله وسلامه تقتيل أقربائه وأحبائه، عمه حمزة يقتل، مولاه زيد يقتل، أصحابه يقتلون، الذين ابن عمه جعفر الذي غاب عنه كل الزمن في الحبشة، ثم لما أتى وذهب مجاهدا في سبيل الله قتل أيضا، أولاده ماتوا، المنافقون يتربصون بالليل والنهار، اليهود يتربصون بالليل والنهار، المشركون يجيشون الجيوش ويجمعون الأحزاب، يحاصر في المدينة، 70 من أصحابه ممن رباهم وعلمهم على القرآن يذهبون في سرية يقتلون عن بكرة أبيهم. كل هذه المصائب نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تجده ساجدا شاكرا حامدا مطمئنا صابرا محتسبا، يقول: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيا أخي، يا من استطلت الطريق واشتدت بك المصائب ولم تعد تجد يعني ما يثبتك، تذكر سيدنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتحدث عن تاريخ خيالي، نحن نتحدث عن أمر حق وقع، نتحدث عما وقع للأنبياء من قبله. أنبياء كانوا يقتلون، نبي يقتل، نبي يباع، يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. نوح عليه السلام 950 عاما يدعو ويدعو ولا يواجه إلا الاستهزاء والنفور، فما بالنا نحن؟ نعم تألمنا، ونعم أصبنا، ونعم يصاب غيرنا، ونعم، ثم لا نجد يعني حالا من الصبر وحالا من الطمأنينة. آخر شيء أريد أن أقوله هو أنه الأقدار مثل هذه الأقدار التي فيها المصائب تأتي فجأة، والإنسان المستعد يكون مطمئنا كلما نام وكلما استيقظ أنه إذا قبضت روحه في هذه الليلة أو في هذا اليوم فهو مستعد، لأنه يجدد عهده مع الله كل يوم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإذا نام: إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. يذكر نفسه كل ليلة أنه نفسه في هذه الليلة قد تروح، قد تذهب. إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فمهيأ هو نفسيا غير غافل، بينما كثير من الناس يعيشون غفلة وحالة من الركون الاطمئنان إلى الدنيا وكأنه فيها خالد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أو يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكذلك روي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر. فهي من تراثنا، من أصولنا، بل من كتاب الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، إلى آخره، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فأمر الله يأتي فجأة، وهذه يعني ليست بشيء أمام ما هو أعظم منها، أمام الساعة التي تأتي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. طيب هل نحن مستعدون؟ هل نحن مستعدون للقاء الله؟ هل نحن مستعدون سواء بهذه المصائب العامة أو حتى بالمصائب الخاصة؟ كثير منا يفقد فرديا، يقطع طريقا تضربه سيارة يموت، يمرض 5 أيام أسبوعين يموت، ينام عادي يموت. هل نحن مستعدون للقاء الله سبحانه وتعالى؟ مثل هذه الأحداث التي يعني يموت فيها الكثير من الناس تذكر أن أمر الله قريب، أمر الله قريب، وهي ليست لمن أصيب فقط، وإنما للناس، لبقية الناس، الناس التي تعيش اليوم في طمأنينة وأمان ورخاء وأمن وأمان وسلام في بلادهم، ويعني وكأنهم قد وضعوا أيديهم في يعني في مأمن و من عذاب الله ومن أمره ومن قدره ومن قضائه. ها، وحالة الأمن، هذه الأمن الداخلي الذي فيه اغترار، يصحبها عادة ارتخاء من ناحية الالتزام بالأوامر، فتجد الفسق والفجور والابتعاد عن شكر النعمة ومقابلة نعمة الأمان ونعمة الرخاء، مقابلة ذلك ب يعني بالجحود وبكثرة الفسق والفجور ومحاربة الصالحين وما إلى ذلك. يعني تجد أحيانا كثير من الناس الذين يعيشون في طمأنينة لا يريدون من ينغص عليهم من الصالحين والمصلحين، من يقول له هذا حلال أو هذا حرام أو كذا، يعني يا عم روح خلاص سيبونا ما. وهذه بالعكس، هذه الغفلة الناتجة عن الاغترار بالدنيا وعدم التفكر في أقدار الله سبحانه وتعالى وعدم الاستعداد للقاء الله وللمصائب، هذه من أكبر الكوارث ومن أكبر المصائب. ووجود المصلحين الذين يذكرون الناس بهذه المعاني ويذكرون الناس بلقاء الله وبخوف الله وخشيته، هم صمامات الأمان الحقيقية للمجتمعات، وليس تحقق الرخاء المادي والأمان المادي فقط. هذه نعمة بلا شك، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لكن الأمان الحقيقي هو أمان وجود المصلحين الذين يطردون الغفلة عن الناس ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى. على أي حال، يعني في ختام هذا المقطع أعيد التعزية لمن فقد حبيبا أو قريبا أو أخا في هذه المصيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر قلوبكم وأن يحسن عزاءكم وأن يرزقكم الصبر، أن يرزقكم الصبر. احتسبوا إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأعيد التذكير لمن يريد يعني أو من يستطيع أن يساعد إخوانه المتضررين وخاصة في الشمال السوري أن يعني يبادر إلى ذلك. وهذه يعني وقفات أردت أن أوصلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكلام وأن يجمعنا بكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.